باب كلام الخصوم بعضه في بعض. حدثنا محمد أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن شقيق عن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين ووفي فاجر ليقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان. قال فقال الأشعث في والله كان ذلك، كان بيني وبين رجل من اليهود أرض فجحدني فقدمته إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ألك بينة؟ قلت لا. قال فقال اليهودي احلف. قال قلت يا رسول الله إذا لم يحلف ويذهب بمالي؟ فأنزل الله تعالى إن الذين يشترون بعهد الله وإيمانهم ثمنا قليلا إلى آخر الآية.
نعم، هذا حديث في كلام الخصوم بعضهم بعض، فإن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه روى هذا الحديث من حلف على يمين وهو فيها فاجر فتكلم مع قال الأشعث تكلم مع خصمه كان بينه وبينه كلام وخصومة قدمها إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال لك بين. هذا كلام الخصوم بعضهم مع في بعض، هذا كلام الخصوم بعضهم في بعض لا يضر فيما لا يجب حدا ولا تعزيرا ولا يكون هذا من الغيبة المحرمة. الخصوم يتكلم بعضهم مع بعض أنت جحدتني حقي إلى أنا ما جحدتك وما أشبه ذلك، فلا يكون هذا غيبة محرمة ولا لأنه لا يجب حدا ولا ما دام أنه لا يجب حدا ولا تعزيرا فلا بأس بكلام الخصوم بعضهم ببعض، لأن يعني المقام يقتضي هذا. لو الخصوم يتخاصمون ويتحاكمون عند القاضي عند الحاكم لا بد يتكلم بعضهم مع بعض، يظهر كلام فيما بينهم وهم يمشون أو كذا يقول أنت جحدتني الحق لا أنا ما جحدتك أنت لو أنت ما عندك بينة أثبت ما يقول ما وهكذا قال لا أنت اللي جحدتني. هذا كلام خصوم بعضهم مع بعض لا يجب حدا ولا تعذيرا ولا فلا يكون من الغيبة المحرمة. وفي هذا الحديث الوعيد الشديد على من اقتطع مال أخيه باليمين الفاجرة وأنهم يتباعد، ولهذا قال من اقتطع من حلف على يمين هو فيها فاجر وهو فيها فاجر يقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله ورائه غضبان، إلا على هذا من الكبائر. واليمين التي يكون هو فيها فاجر كان يكون لشخص دين مال فينكر الخصم فيترفعان للحاكم الشرعي القاضي ولا يكون لها بينة يقول يحلف فيحلف بالله أنه ليس له عندي شيء فتنتهي الخصومة لأنك ما له بينة، فيكون هذا الذي حلف اقتطع مال أخيه بهذه اليمين فاجرة عليه غضبان. الخصومة تنتهي في الدنيا لكنها لم تنتهي يوم القيامة، الخصومة بين يدي الله سوف يلقى الله عليه غضبان هذا الذي اقتطع مال أخيه بهذه اليمين فاجرة. فيه الوعيد الشديد على من اقتطع مال أخيه مال المسلم في اليمين فاجرة، ويعلم أنه كاذب لكن استغل كون خصه ليس عنده البينة فحلف بضعف إيمانه. وفي الحديث أن البينة على المدعي واليمين على من أنكر بين الخصوم فيها أن البينة على المدعي واليمين على من أنكر الخصوم مطلقة سواء كان مسلمين أو كافرين أو مختلفين، والمفرط الذي ليس له بينة لا يلوم إلا نفسه، هو المدعي هو المفرط ما أشهد شاهدين، وما دام أنه فرط فليس له إلام صاحبه سواء كان مسلم أو يهودي أو غيره ليس له إلا اليمين. ولهذا قال الأشعث في والله كان ذلك، كان بيني وبين رجل من اليهود أرض فجحدني يعني اليهودي فقدمته إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تبينه؟ قلت لا. قال فقال اليهودي احلف. قال قلت لرسول الله إذا يحلف ويذهب بمالي يا يهودي؟ فأنزل الله إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله، فدل على أنه ليس للمدعي إذا لم يكن له بينة إلا يمين خصمه مسلما كان أو كافر ثم تنتهي الخصومة في الدنيا. نعم إيه ما يجوز السبب والشتاء، لكن كلام الخصوم والسبب بعضهم مع بعض هذا يحصل، أما السبب والشتاء لا يجوز. يقول المؤمن ليس المؤمن باللعان، يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح ليس المؤمن باللعان ولا بالطعان ولا بالفحش البذيء. نعم وهي اليمين الغموس التي تغمس صاحبها في الإثم ثم تغمسه في النار. نعم. أرض يعني الأرض تابعة للبئر، يعني بئر معلوم أن البئر تشبه أرض. نعم. في أحسب الله تحتمل أنها قصة أخرى. نعم.
لكن الحلف أحسن عليك.
نعم.
الكافر يحلف على ملة ولا على ملة الإسلام.
نعم.
كافر يطالب الحلف ملة الإسلام.
يحلف بالله. يحلف بالله. نعم. نعم.
حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا عثمان بن عمر قال حدثنا يونس عن الزهري عن عبد الله بن كعب بن مالك عن كعب رضي الله عنه أنه تقارب نبي حجرد دينا كان له عليه في المسجد فارتفعت أصواتهما حتى سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في بيته فخرج إليهما حتى كشف سجف حجرته فنادى يا كعب قال لبيك يا رسول الله قال ضع من دينك هذا وأومى إليه أي شطر قال لقد فعلت يا رسول الله قال قم فاقضه.
نعم. هذه خصومة وكلام بين كعب بن مالك وابن أبي حجرد فكعب يطلب ابن أبي حجرد دينا وجده في المسجد فلما وجده في المسجد لازمة قال أعطي حقي فرفعت صوتهما وكذبت النبي صلى الله عليه وسلم له بأبعى المسجد فسمعهما الرسول صلى الله عليه وسلم وهو في بيته فكشف الستر ونادى يا كعب قال لبيك يا رسول الله قال وأشر بيده كذا ضع الشط يعني نصف دينك فاسقط عن نصف الدين قال قد فعلت يا رسول الله فقال لابن أبي هذا قل فقر في الحال متى ما اسقطعت نصف الدين أقرأ في الحال انتهت الفصول قال وقضى. وفي جواز رفع الصوت للمسجد إذا كان قليلا لعارض وفي جواز الصلح في إسقاط شطر الدين في جواز التقاضي في المسجد لأن المسجد محل اجتماع الناس وصلواته والتقاضي ليس بيعا ولا شراعا ومن يتقاضاه يطلب حقا ليس بيعا من نوع البيع والشراء وإنشاد الضالة. نعم.
حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عبد الرحمن بن عبد القاري أنه قال سمعت عمر بن الخطاب
عبد بن التنوين والقاري لقب لعبد الرحمن عبد الرحمن لقبه القاري عبد الرحمن ابن عبد اسمه أبو عبد ولقبه القاري نعم عبد الرحمن القاري ابن عبد نعم القاري عبد الرحمن لقبه القاري وهو ابن عبد نعم
عن عبد الرحمن ابن عبد القاري أنه قال سمعت عمر بن
الخطاب نعم
أنه قال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول سمعت هشام بن حكيم بن حزام يقرأ سورة الفرقان على غير ما أقرأها وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أقرأنيها وخفت أن أعجل عليه ثم أمهلته حتى أنصرف ثم لربته بردائي
حتى انصرف حتى انصرف من صلاته كان يصلي حتى انصرف يعني هشام كان يصلي وعمر رضي الله عنه سمع يقرأ على غير القراءة التي قرأها فكاد أن يلببه في الصلاة لكن صبر حتى سلم من شدة رضي الله عنه
ثم أمهلته حتى انصرف ثم لبرته بردائه فجيت به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت إني سمعت هذا يقرأ على غير ما أقرأتنيها فقال لي أرسل ثم قال له اقرأ فقرأ قال هكذا أنزلت ثم قال لي اقرأ فقرأ فقال هكذا أنزلت إن القرآن أنزل على سبعة أحرف فاقرأوا منه ما تيسر
يعني وهذا هذه خصوم ما بين عمر وهشام بن حكيم رضي الله عنهما سمع يقرأ سورة الفرقان وهو في الصلاة على غير ما قرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عمر كدت أن أعجل عليه وهو في الصلاة ثم أمهلته يعني حتى انصرفه من صلاته ثم لببته بردائه وجعل يقول به فجاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إني سمعت هذا يقرأ سورة الفرقان على غير ما قرأتنيها فقال لي أرسل في العالم هم بغرف الإنكار كان عمر رضي الله معروف الشد أرسل فترك تلبيبه بالرداء ثم قال له اقرأ فقرأ القراءة التي سمعتها هو يصلي. فقال هكذا أنزل. ثم قال لي يعني قال عمر اقرأ فقرأ فقال هكذا أنزل إن القرآن أنزل على سبعة أحرف فقرأ وما في السلام. وهذه الأحرف اختلف العلماء منهم من قال هي أحرف هذه الأحرف لغات وقيل إن هذه الأحرف مختلفة في اللفظ ولكنها متقاربة في المعنى أو متحدة مثل سميع عليم عليم حكيم غفور رحيم رحيم غفور. وقراءة السبع كلها داخلة في حرف واحد. ثم بعد ذلك سمعهم عثمان رضي الله عنه خلاف على حرف واحد لما أشار إليه قريثة حينما رأى اختلاف الناس وهو يغازي أرمينية وأذربيجان فقال يا أمير المؤمنين أدرك هذه الأمة قبل أن تختلف في كتابها اختلاف اليهود والنصارى. ثم جمع أصحابه واستشارهم فجمعهم على حرف واحد وهو الحرف الذي كان في العرب الأخيرة حينما جبريل كان يعرض النبي صلى الله عليه وسلم في كل سنة مرتين وعرضه في المرة الأخيرة مرتين جمعهم على العرضة الأخيرة على حرف واحد ونسخة مصاحف سبعة مصاحف وصل مصحف إلى مكة ومصحف إلى الكوفة ومصحف إلى البصرة ومصحف إلى مصر وطهم به مصحف وأمر بقية المصاحف أن تحرق وكان السبع داخل في هذا الحرف الواحد. نعم 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 ترى لغة قريش لأن القرآن أنزل لغة قريش التي نزل بها القرآن. نعم. كان عبد الله بن مسعود له قراءة أيضا قال أهل الكوفة يا أهل الكوفة غلوا فإنه من يغل يأتي بما غل يوم القيامة ونعم إذا أخطيتم المصحف وأتيتم بها نعم هذا يوم القيامة. نعم.
باب إخراج أهل المعاصي والخصوم من البيوت بعد المعرفة. وقد أخرج عمر أخت أبي بكر حين ناحت حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن أبي علي عن شعبة عن سعد بن إبراهيم عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لقد أمنت أن أمر بالصلاة فتقام ثم أخالف إلى منازل قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم.
نعم. هذا يفرض إخراج أهل المعاصي والخصوم من البيوت بعد المعرفة يعني بعد المعرفة في أحواله أو بعد المعرفة في البشر ويكون هذا على سبيل التأديب. يعرف المعصية العاصي يخرج من البيت تأديبا له. يستنبط المؤلف الحكم الذي ترجم به هو إخراج أهل المعاصي والخصوم من البيوت ترجمه من استنبطه من الحديث وذلك أن الإخراج من البيت أسهل من التحريق بالنار. فإذا كان في البيت مثل ابن لا يصلي مع جماعة فإنه صح ويؤدب فإن لم يفد فيه ذلك وخرج من البيت على سبيل التأديب. مؤلف استنبط هذا الحكم من حديث أبي هريرة النبي صلى الله عليه وسلم قال لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام ثم أخالف إلى منازل قوم لا يشهدون الصلاة أو حرق عليه بيوتهم حرق عليهم يعني بالنار. وفي لفظ لولا ما في النساء من البيوت والذرية لحرقت عليهم. وهذا الحديث دليل على وجوب صلاة الجماعة لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يهم بالإحراق بالنار إلا على ترك واجب. وجه الدلالة من الحج أنه إذا أحرقها عليهم بادروا بالخروج منها فثبت مشروعية الاقتصار على إخراج أهل المعاصي من باب أولى. إذا أحرقها عليهم بادروا بالخروج منها فخرجوا من البيت فالاقتصار على خروج المعاصي من باب أولى. إخراج المعاصي المعاصي من البيت أسهل من إحراق البيت عليهم لكن الذي حرق هم بأن يحرق عليه بيوتهم بالنار فيخراجهم أسهل وأخف. وما قوله وقد أخرج عمر أخت أبي بكر حين ناحت ذكر الشارح أنه لما توفي أبو بكر وقامت عليه عائشة النوح فبلغ عمر فنهاهم فأبينا فقال لهشام بن الوليد اخرج الى بيت ابي قحافه فخرج ام فر وفعلها بالذره ضربات فتفرق النوائح. وفي روايه الزهري انه جعل يخرجهن امراه امراه وهو يضربهن بالذره فالذره التي يقال الذره الكسر الذره هي حبل مفصول من جلد كان عمر يؤدب به الوصايا على بالذره على راسه وعلى جسده. واما الدره في الضم هي الجوهر سبيل الذي يخرج من البحر وقال الدرة. الدرة تساوي في الدرة اللي تخرج من البحر تساوي مال عظيم أغلى من الذهب. درة استخرجها الغص من البحر طالها درة. أما الدرة هي الحبل المسلول من الجلد الذي يضرب به عمر العصاة يؤدبه. ولهذا فعل يضرب هذه المسألة في نفذ الدرة واحدة بعد واحدة تتفرقنا وتبقي النوع. نعم نعم أن يعني الهم ولا يفعل. ويحتمل أن هذا كان أولا قبل النهي عن التعذيب بالنار. جاء في الحديث الآخر أن أنه أمر برجاء أن يحرق ثم قال لا صلهما بالسيف فإنه لا يعذب بالنار إلا رب النار. نعم 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 عقوبة الدليل لها دليل لها تعذير بالمال له دليل منها حديث الزكاة حديث من قال في الذي امتنع من الزكاة قال إن آخرها وشطر ماله عزبة من عزمات ربنا. نعم
باب دعوى الوصي الميت. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن عبد بن زمعة وسعد بن أبي وقاص اختصما إلى النبي صلى الله عليه وسلم في ابن آمة زمعة فقال سعد يا رسول الله أوصاني أخي إذا قدمت أن أنظر ابن آمة زمعة
أن ينظر ابن آمة زمعة فأقدره. هذه وصية أوصاها أخو عثمة بن وقاص. نعم
فقال سعد يا رسول الله أوصاني أخي إذا قدمت أن ينظر ابن أبي ابن أمة زمعة فاقبض فإنه ابني. وقال عبد بن زمعة أخي وابن أمة أبي ولد على فراش أبي. فرأى النبي صلى الله عليه وسلم شبها بينا بعتبة فقال ولك يا عبد بن زمعة الولد للفراش واحتجبي منه يا سودة.
وفي اللفظ الآخر وللعهد الحجر الولد للفراش وللعهد الحجر. وهذا ذكره المؤلف رحمه الله. هذه قصة خصومة في ولد عتبة بن أبي وقاص مات في الجاهلية وأوصى أخاه سعد بن أبي وقاص أن يقبض ابن أمة زمعة. زمعة له أمة يطأها وعتبة بن أبي وقاص هذا أوصى أخاه قال إنه جامعها في الجاهلية زنى بها وأنها حامل منه فإذا ولدت فاقبض الغلام وخذه فإنه ابني. وعبد بن زمعة أيضا يطلب الغلام يقول إن هذا غلام أخوي هذا غلام أخي ولد على فراش أبي. هذه الأمة فراش لأبي يطعها وولدت هذا أخي. فهذا عبد بن زمعة يقول هذا أخي ولد على فراش أبي. وسعد بن أبي وقاص يقول هذا أوصى بأخي عتبة أن أقبضه منه لأنه ابنه لأنه زنى بها في الجاهلية. فقال فالنبي صلى الله عليه وسلم قضى بالولد لعبد بن زمعة قال الولد فراش ولعاهل الحجر. العاهل الزاني له الخيبة وليس له ولد ما يعطى ولد فله الخيبة ويقام عليه الحج وليس له لكنه مات في من القصر هذا مات أوصى أخاه سعد. سعد ما يعرف الحكم. قال رسول الله هذا إن أخي أوصاني أن أقبض هذا الولد من ولد زمعة من أمة زمعة. وعبد بن زمعة قال هذا أخي ولد على فراش أبي. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ولد يا عبد أعطاه عبد لأن قال ولد للفراش وللعاهل الحجر. إذا كانت الآن المرأة فراش لأن كانت زوجة يطأها الزوج أو كانت أمة يطأها سيدها ثم جاءت بولد فالولد كله ينسب إلى هذا الذي يطأها ولو تخلى ذلك زنا فالزاني ما يعطى شيء. الزاني ليس له إلا الخيبة ولهذا قال للعهد الحجر كان الخيبة وإقامة الحد ولا يعطى ولد. وثنى هذا الولد أخ لأم المؤمنين سودة بنت زمعة سودة أخوها. ولما رأى النبي صلى الله عليه وسلم شبه رأى لما نظر الغلام وجد به شبها بينا بعثة في القاص الذي ادعانه زنا في الجاهلية فأمر سودة أن تحتجب من أم المؤمنين وقال احتجب منه من باب الاحتياط. فلم يرها حتى لقيا الله احتجبت منه سودة لأن شبه واضح في عثبة لكن الحكم الشرعي ما يكون الولد ولو كان لا شبهه بالزاد ما يعطى ولد لا يعطى الولد. لكن أمر أم المؤمنين بالاحتجاب من باب الاحتياط. قال احتجب منه يا زوجة يا سودة، الولد والفراش والأهل الحجر، واحتجب منه يا سودة. فهذه خصومة، هذه وصية، المؤلف ساقها لما هذه وصية. وصية عتبة بن وقاص أوصى أخاه سعد بأن يقبض الولد التي ولدته أمة زمعة، والوصية ثابتة بالإجماع وأدلة كثيرة. والنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث ما أنكر على سعد وصية أخيه عتبة، والوصية في الجاهلية تنفل إذا كان خيرا، كما نذر عمر في الجاهلية أن اعتكف ليلة في المسجد الحرام، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالوفاء في ذلك. وإنما أنكر النبي صلى الله عليه وسلم على سعد استلحاق أخيه عتبة للولد من الزنا. ومن أدلة الإجماع على مشروعية الوصية حديث ابن عمر ما حق امرئ له شيء نصف فيه يبيت ليلتين إلا وصيته مكتوبة عند رأسه. قال ابن عمر فما مرت عليه ليلتين بعد هذا الحديث إلا وصيته مكتوبة عند رأسه. وأقوى من ذلك ما دل على ما صرح به كتاب العزيز قوله تعالى من بعد وصية توصى بها أو دين، قال وصية توصون بها أو دين. نعم تحت يعني لا تحسب له وجها تحت جمال. نعم
باب التوسط ممن تخشى معرفه. وقيد ابن عباس العكرمة على تعلم القرآن والسنن والفرائض. حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن سعيد بن أبي سعيد أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم خيلا قبل نجد فجاءت برجل من بني حنيفة يقال له ثمامة بن أثاب سيد أهل اليمامة فربطه بسارية من سوار المسجد فخرج إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما عندك يا ثمامة؟ قال عندي يا محمد خير. فذكر الحديث فقال أطيقوا ثمامة.
نعم هذا الحديث اختصره مالك رحمه الله وذكر في موضع مطول. وكان ثمامة بن أثاب سيد أهل اليمامة في نجد، كان أهل الخرج وسيد في بني في أهل اليمامة، وكان خرج معتبرا فأخذته خير النبي صلى الله عليه وسلم أخذوه ذهب للعمرة يعتبروا على شركهم المشركين كانوا يعتمرون ويحجون على شركهم. خرج للعمرة فلقيت خير النبي فأخذوه فربطوه وجاءوا ربطوه برسالة من سوار المسجد مسجد النبوي ثلاثة أيام. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاء يقول له يا ثمامة ما عندك؟ فيقول عندي خير يا محمد، إن تقتل تقتل ذا درب، وإن تنعم تنعم على شافي، وإن كنت تريد ما فسر ما بدأت، إن تقتل تقتل ذا دم عظيم له وكانته في قومه سيد، وإن تنعم تنعم على شافي قدر معروف، وإن كنت تريد ما فسر ما بدأت ادفعت من ما تريد. فيتركه النبي في اليوم الثاني يقول له كذلك فيرد عليه كذلك، وفي اليوم الثالث قال له فرد عليه كذلك. فتوسل على النبي فيه الخير وإرادة الإسلام فقال أطلقوا ثمامة. فذهب إلى نخل قريب من المسجد واغتسل وجاء وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله وأسلم. ثم قال قوله المشهورة والله يا رسول الله ما كان ما من وجه أبغض إلي من وجهه فأصبح اليوم وجهك أحب الوجوه إلي، وما من بلد أبغض إلي من بلد فأصبحت بلد خير البلاد إلي إلى آخره، وما من قوم أبغض إلي من قوم فأصبح قوله. ثم قال يا رسول الله إن قوم أخذوني وأنا أريد العمرة. فذهب واعتمر، فلما اعتمر قال له قريش سبعت يا ثمامة سبعت يعني خرجت من دينك. فقال ما صرت ولكني أسألت الله رب والله لا يأتيك حبة من اليمامة حتى يدل فيها رسول الله. الحصار صار اقتصادي، وكان الميرة تأتيه من نجد، لأن يعني مكة ليست ما فيها زرع وغادي غير زرع منعهم الحبوب تأتي. فجاءوا وطلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يترك لهم الميرة. والشاهد النبي قيده ربط في المسجد، استدل به المؤلف على أنه يتوثق من يخشى معرفه يعني شره وفساده يقيد ويربط. قال وقيد ابن عباس عكرمة على تعلم القرآن والسنة والفرائض. عكرمة مولى لابن عباس كان صغير فكان يقيده يربطه حتى يتعلم تعلم القرآن والسنة والفرائض. فنفع هذا القيد، القيد خرج عالم العلماء كبير تعلم الفرائض والسنة بسبب تقييده هنا ابن عباس يقيده لأنه مولى له مثل ابنه, يقيده ويربطه في المصلحة في المكان حتى يتعلم, يقول احفظ حفظ القرآن حفظ السنة حفظ الفرائض, يربطه حتى لا يذهب ويلعب, استفاد كان ذلك خيرا له. وإذا كان إذا مناسبة الترجمة أنه إذا قيد ووثق لأجل منفعته وتعلمه فتقييد والتوثق ممن يخشى ضرره وشره على غيره من باب أولى. إذا كان الإنسان يقيد ويوثق بالوثاق لأجل منفعته وتعلم الخير فتقييد والتوثق ممن يخشى شره وضرره من باب أولى. وهذا هو مناسبة حديث ثمامة للباب من النبي صلى الله عليه وسلم, أخذه وهو مشرك ثم ربط للمسجد خشية من شره لأنه كان على الشرك. نعم.
باب الربط والحبس في الحرم. واشترى نافع بن عبد الخالق دارا للسجن بمكة من صفوان بن أمية على إن رضي عمر فالبيع بيع, وإن لم يرضى عمر فلصفوان 400 دينار. فسجل ابن الزبير بمكة. حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثني سعيد بن أبي سعيد سمع أبا هريرة رضي الله عنه قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم خيلا قبل نجد فجاء في رجل من بني حنيفة وقال له ثمامة بن أثال فربطه بسارية من سوار المسجد.
هذه الترجمة باب الربط والحبس في الحرم. أراد المؤلف رحمه الله أن يستدل بأنه يجوز الربط والحبس في الحرم, وإن كان الحرم لا ينفر الصيد لا ينفر صيده ولا يقطع شجره الأخضر وغير ذلك من الأمور التي في الحرم ولا يوجد في الصيد, إلا أن العاصي إذا انتهت حرمة الحرم فإنه يربط ويحبس ولو في الحرم لأنه لا ينتهي حرمة الحرم. قال واشترى نافع بن عبد الحارث دارا للسجن بمكة من صفان بن أمية في زمن عمر بن الخطاب على أن إن رضي عمر فالبيع بيعه وإن لم يرضى عمر فلصفان 400 دينار. اشترى نافع دارا للسجن, احتج به من قال أن دور مكة تملك تباع وتؤجر, سبق الخلاف فيها وأن فيها خلاف من العلماء قال أنها لا تملك لا تؤجر ولا تباع, منهم من قال تؤجر ولا تباع ومنهم من قال تؤجر وتباع, هو الذي عليه العمل الآن. وهذا من الأدلة, من الأدلة أنه يشتري دار السجن في زمن عمر الخطاب, ولو كانت في مكة لا تباع ولا تؤجر اشترى عمر دار السجن. اشترى نافع بن عبد الحارث وكان نافع واليا, اشترى نافع كان والي من مكة دارا للسجن, اشترى من صفوان بن أمية, لكن قال للمشتري دفع إليه 400 دينار وقال إن رضي عمر بالشراء فالبيع تم, وإن قال عمر لا نريدها فيكون 400 دينار للصفوان. وهذا يسمى العربون, هذا يسمى العربون, يسمى بيع العربون, وهذا العربون يكون في مقابل حبس المبيع عنده وفاة الزبون. والصواب من قول العلماء صحة بيع العربون, وهو أن يشتري سلعة مثلا ويعطيه جزءا من الثمن ويقول أمهلني أشاور مدة كذا وكذا شهر, فإن عزمت أكملت الثمن وإلا في العربون الذي دفعته لك من الثمن لك, لأن هذا العربون مقابل حبس المبيع عنده وفاة الزبون. مثلا اشتري أرض 500,000 ثم يدفع إيه 5,000 أو 10,000 يقول يا بشاول يبدو الشهر, فإن رغب في الأرض ثم تلك الثمن وإلا مرغب فالعربون لك مقابل حبس المبيع. هكذا نافع بن عمرو اشترى دار السجن مكة ودفع إليها 400 دينار, قال رضي عمر بالبيع ثم تلك الثمن وإلا مرضى فلا ترضى عمرو دينار. وسجن ابن الزبير بمكة, وهذا دليل على أنه لا بأس بالسجن بمكة وإن كان حرم, وإن كانت حرم لكن ما يستحق السجن هو الذي انتهت حرمة الحرم, ولهذا من فعل ما يجب الحد قام على الحد في مكة. إذا زنى يجلد أو يرجم ولو في الحرم، لأنه هو الذي يدخل في الحرم، فإذا سرق تقطع يده ولو في الحرم. وثم استدل المؤلف رحمه الله بقصة ثمامة، هو الحديث التي في الترجمة السابقة، هو رجل من بني حنيفة ثم بن أثال كان مشركا، ثم أخذته خير النبي صلى الله عليه وسلم فربطوه بسادة النساء والمسجد. ففي جواز الربط والحبس في الحرمين وإقامة الحدود فيهما، لكن هذا الربط ما هو في الحرم، في الحرم النبوي وحكم واحد، وإن كان الحرم المكي أغلب حرم من الحرم النبوي، إلا أن المستدل به على أنه لا بأس في الربط والحبس وكذا خاصة في الزبير في الحرمين وإقامة الحدود فيهما، لأن المحبوس الذي الجاني الذي استحق السجن أو الحبس هو الذي انتهك حرمة الحرم، فيقام عليه الحد، تقطع بالسارق ويرجم أو يجلد الزاني، وهكذا يجلد الشارب الخمر ولو في الحرم، لأنه الذي انتهك حرمة الحرم. إن كان الحرم لا ينفر صيده ولا اختلى خلاه ولا تلتقط لقطته، فلا يحتمل الحرم إلا أن العاصي لما انتهك حرمة الحرم فإنه يربط ويحبس ويقام عليه الحد. نعم. إذا باع على بيع العربون، إذا قال لا اتفق على هذا، قال بيع العربون، قال أنا بشاور من الشهر، قال إذا كنت تشاور إذا تعطيني مقدم العربون، أن رضيت بالبيع، أمضيت البيع كملت الثمن، وإلا تنضف فلي العربون مقابل حبس السلعة هذه المدة وفوات الزبون. لا اتفق هذا لا يتفق، معناه يكون بيع ملزم، ما يقول له يشترط عليه، يقول له تم البيع تم، ولا يقول اعطيك خيار ويرشد. نعم هنا، ولذلك هنا نافع بن حارث بين له، قال له على ان رضي عمر فبيع عبيده، وان لم يرضى فلا تكلم. نعم وفي دليل على انه لا باس في يدخل الكافر المسجد يحتاج إليه، كان يدخل ليشرب مثلا أو ما أشبه ذلك، هذا الكافر ربط في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، لكن المسجد الحرام مكة لا يجوز دخول الكافر، فحرمة الحرم مكة أغلب، فمكة لا يدخلها الكافر والمدينة يدخلها. يقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. ولهذا كان هناك خط الآن في مكة يجي من الطائف يذهب على جدة ما يمر الحرم، يسمونه العام خط النصارى، خط النصارى طريق ما يمر الحرم من الطائف جدة على طول. نعم يحتاج أو بناء، لكن لا ينبغي يعني ما يثق بالكعبة ولا ينبغي أن يطمئن إليه لأنه غير مأمور. نعم.
باب في الملازمة. حدثنا يحيى بن بخير قال حدثنا الليل عن جابر بن ربيعة وقال غيره حدثني الليل قال حدثني جابر بن ربيعة عن عبد الله بن هرمز عن عبد الله بن كعب بن مالك عن الأنصاري
صواب عبد الرحمن بن هرمز هو عبد الله صواب عن عبد الرحمن بن هرمز هو عبد الرحمن بن هرمز الأعرج أبو داود المدني مولى ربيعة بن حارث ثبت عالم من الثالثة مات سنة 17 كما في التقرير التالي. أما عبد الله بن هرمز فضعيف رواه البخاري في الأدب المفرد. عبد الله بن هرمز ضعيف ما روى له البخاري في الصحيح روى له في الأدب المفرد. أما عبد الرحمن بن هرمز ثقة عبد الرحمن هذا نعم عبد الرحمن بن هرمز
عبد الرحمن بن هرمز عن عبد الله بن كعب بن مالك الأنصاري عن كعب بن مالك رضي الله عنه أنه كان له على عبد الله بن أبي حجرة الأسلمي دين فلقيه فلازمه فتكلما حتى ارتفعت أصواتهما فمر بهما النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا كعب وأشار بيده كأنه يقول نصف فأخذ نصف ما عليه وترك نصفا.
نعم هذه قصة كعب بن مالك حينما تقاضى دينه ابن أبي حجرة النصف يعني أسقط النصف من دينه في جواز التقاضي النفسي وجواز الخصومة ورفع الصوت بدل أن يكون كثيرا وجواز المصالحة في المسجد وفيه الملازمة أنه لزمة ملازمة أمسكة قال ما أترك حتى تعطيني حقي. نعم وهذا الشاهد أن كعب لما لقي من أبي الحدرد وهو مدين له لزمه. نعم.
باب التقاضي. حدثنا إسحاق قال حدثنا وهو بن جرير بن حازم قال أخبرنا شعبة عن الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق عن خباب رضي الله عنه قال كنت قينا في الجاهلية وكان لي على العاصم وعلى الدراهم فأتيته وأتقاضاه فقال لا أقضيك حتى تكفر بمحمد فقلت لا والله لا أكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم حتى يميتك الله ثم يبعثك قال فدعني حتى أموت ثم أبعث فأوتى مالا وولدا ثم أقضيك
ثم أقضيك
فنزلت أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال له تين مالا وولدا الآية.
وهذا الترجمة معقولة للتقاضي، التقاضي المطالبة، يعني المطالبة فيه أن فيه المطالبة بالحق، وذلك أن خباب رضي الله كان قيما من الحجاج في الجاهلية وكان له على العاصي بن وائل دراهم فأتى العاصي يتقاضى قال فأتى الخباب يطلب حقه من العاصي قال لا أقضيك حتى تكفر بمحمد فقال لا والله لا حتى يمسك الله ثم أبعثك قال فجعلي أموت ثم أبعث فأوثى مالا وولدا فاز الله الآية فرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لا أوثين مالا وولدا أطلع على غبار الفخر عند الرحمن أهدى. نعم نسينا بعد الأذان كنا الثاني. نعم.